مشاهدي الكرام احييكم من لندن، نحن على الهواء مباشرة في برنامج اكثر من رأي. ظلت بريطانيا ملاذا امنا على مر العصور للهاربين من جحيم الاضطهاد وقمع الانظمة الشمولية. فهل التحقت الان برصد دول العالم الثالث التي تطبق حالة الطوارئ وتعتقل الافراد دون محاكمة والى اجل غير مثمن تحت ذريعة مكافحة الارهاب بموجب قانون الطوارئ الذي اصدرته الحكومة بعد احداث 11 سبتمبر؟ فهل اصبحت بريطانيا بيتا غير امن الان وما صحة مقولة ان قلعة الانجليزي هو بيته؟ اما القضاء البريطاني سيظل في نهاية المطاف سيد الموقف وبالمفرد لاي سياسي يستغل الهوس الامني لانتهاك الحريات. مجلس اللوردات اعلى هيئة القضائية في بريطانيا اوقع الحكومة في ازمة دستورية عندما اعتبر اعتقال الاجانب دون محاكمة للاشتباه بضلوع في الارهاب هو قرار غير قانوني، فضلا عن انه قرار تمييزي لانه لا ينطبق على المواطنين البريطانيين، بل طالب بالافراج عن المحتجزين الاسلاميين في سجن دلمارش منذ 3 سنوات او محاكمتهم. وزير الداخلية رفض الافراج عن السجناء واقترح خيارات بديلة هذا الاسبوع، اما الاقامة الجبرية تحت مراقبة الشرطة او ترحيل هؤلاء الى بلادهم في الجزائر مصر تونس والاردن شريطة الا يتعرضوا للتعذيب او الاعدام. الحديث عن ترحيل الاسلاميين من لندن، ترى هل سيطال مستقبلا اللاجئين السياسيين من المسلمين والعرب في ظل اجواء التشديد على الهجرة وحق اللجوء السياسي؟ سجناء بالمارش 12 صدرت بحق بعضهم احكام في بلادهم، بعضهم حصل على اللجوء السياسي، اخرون اتهمت تصريحاتهم وفتواهم وخطبهم في المساجد في تأجيج العداء ضد المسلمين في بريطانيا وغيرها من الدول العربية الغربية. فهل انقلبت بريطانيا على من استضافتهم بحجة التحريض والإرهاب أم أنها استجابت أخيرا للدول العربية بتسليم معارضيها المقيمين في بريطانيا؟ ولكن ألم تستغل لندن بعض المعارضات الإسلامية والعربية كورقة ضغط على الحكومات خدمة لمصالحها أو لتغيير الأنظمة كما حدث مع المعارضة العراقية التي عادت من لندن مع قوات الغزو الأمريكي البريطاني؟ وأخيرا، هل ستتحقق الآن أماني بعض الدول العربية بتسليم معارضيها أمن عودة هؤلاء من لندنستان هذه المرة وليس من أفغانستان ستكون هدية ملغومة ستتفجر هذه المرة من الداخل؟ مشاهدي الكرام، معنا اليوم في لندن النائب كلايف سولي الرئيس السابق للكتلة البرلمانية في حزب العمال الحاكم، والدكتور طاهر بومدرة أمين عام الجمعية الإفريقية للقانون الدولي، ودكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية في لندن وهو لاجئ سياسي محكوم عليه بالسجن المؤبد في مصر في قضية العائدون من ألبانيا. أرجو أن تبقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. مساء الكرام، اهلا بكم من جديد في برنامج اكثر من راي، ولبدانا بالنائب كلايف سولي. سيد كلايف، يبدو ان الحكومه البريطانيه تلعب الان لعبه القط والفار كما قالت شاني شكرباتي رئيسه منظمه سيبر كان حريه. فمن ناحيه يعلن وزير الداخليه شارتر بانه يقبل بقرار مجلس اللوردات على اعتبار اعتقال الأجانب بدون محاكمة وإلى أجل غير مسمى بأنه غير قانوني، ومن ناحية أخرى يعني يتقدم بخطط بديلة للتلاعب ربما على مجلس اللوردات، مثلا الحبس الإجباري أو المنزلي أو الترحيل. يعني ما الفرق بين السجن والحبس الإجباري أو الإجاري المنزلي؟
هناك فارق، وعلي أن أقول أن كثيرون منا يشعرون بالقلق من الإقامة الجبرية. أعتقد أن ما يفعله وزير الداخلية هو يريد من الجميع التركيز على الجهود ودراسة الحقوق المتضاربة. السبب في اعتقالنا للناس من قبل هو أن البديل هو إرسالهم إلى بلدانهم حيث قد يتعرضون للتعذيب. لا يمكننا أن نفعل ذلك وهذا صحيح، رغم أن بعض البلدان تفعل ذلك. أريد أن أقول أننا علينا أن نصل إلى حلول وسوف نتحدث عنها.
ولكن يعني السيد تورنجير رئيس الحكومة قال يوم أمس في مقابلة تلفزيونية في دافوس، قال إن هنالك ربما حصنة من هؤلاء سيوضعون تحت الإقامة الجبرية. لا بل فإن وزير الداخلية كلارك قال اليوم لصحيفة الديلي تيليجراف إن نطاق المراقبة على أفراد وأقارب ومعارف السجناء الذين سيوضعون تحت الإقامة الجبرية، يعني هنالك خطط لوضع هؤلاء داخل السجن، السجن الإجباري أو الإقامة الجبرية في المنزل، يوجد خطط.
Yes, I'm not suggesting.
نعم، أنا لا أقول أنه لا يفكرون بذلك، ولا أقول أنه قد لا يحدث، ربما يحدث هذا، وأنا سأكون قلقا كثيرا بشأن ذلك. ولو وجدوا بدائل، وهذه البدائل هي يجب أن تتضمن مثلا حماية الناس ضد الأفعال الإرهابية. ليس لدينا الآن قوانين بهذا الشأن، يجب علينا أن تطلع لإعادة بعض الناس إلى بلدانهم شريطة نحصل على ضمانات بخصوص معاملتهم. ربما هذا بديل، ولكن علينا أن نناقش هذا الموضوع. وأعتقد أن المشكلة ليست صعبة مثل كما كانت في السابق.
إذن كيف ترد على ما قاله رئيس فرقة مكافحة الإرهاب السابق في سكوتلاند يارد جورج تشيرشل كولمان؟ قال اليوم في صحيفة الجارديان لدي احساس بان بريطانيا تنزلق نحو دولة بوليسية بسبب اقتراحات بعض السجناء تحت الإقامة الجبرية. لا بل ان زميلك في مجلس العموم البريطاني بوب أندروز وصف الإجراءات المقترحة اي الإقامة الجبرية بانها تجسد سيطرة الدولة على المواطنين منذ 300 عام. أسوأ من ذلك.
I have some sympathy with what they're saying.
لدي بعض التعاطف مع ما يقولون. تذكر أن هذه المشكلات واجهناها في الحرب العالمية الثانية وقبل ذلك وفي المنطقة الشمالية. بالتالي عندما يكون لدينا ظروف إجراء طارئة فإننا نحتفظ بها لبعض الوقت فقط، ولكن لا يجب على أي شخص بما في ذلك وزير الداخلية أن يكون مسرورا بعمل هذه الإجراءات. إذا تمكننا من العثور على بدائل، وأعتقد أنه يمكننا، فإنني سوف أختار البدائل. ولكن إذا كان علينا أن نفرض الإقامة الجبرية فإنني سأكون حزينا، وأريد أن تنتهي هذه الإجراءات بسرعة لأنها ليست من تقاليد بريطانيا. نحن تحاشينا ذلك دائما منذ 400-500 سنة.
يعني أنصاف أن المراقبة على مدار الساعة وضع هؤلاء تحت الإقامة الجبرية ستكلف يعني دافع الضرائب لبريطانيا الكثير. على سبيل المثال تكاليف مراقبة تحركات ومكالمات أبو حمزة المخي الموجود الآن في السجن، قبل سجنه كلفت الخزينة البريطانية دافع الضرائب حسب جريدة تايمز 16 من هذا الشهر 380 ألف جنيه استرليني. لا بل إن تكاليف ممرض لمساعدته في السجن لتنظيمه بعد قضاء حاجاته اليومية، يعني كانت تكلف هذه الدولة 30 ألف جنيه. أليس من الأفضل محاكمة هؤلاء بدل يعني وضعهم في الإقامة الجبرية؟
المشكلة هي أن لدينا أدلة لا يمكننا أن نظهرها في المحاكم، وهذا يثير قضية أخرى وهي هل نسمح للاتصالات المعترضة سريا في استعمالها في المحاكم؟ أعتقد أن هذا لا يحل المشكلة ولكنه يساعد. ولذلك أقول أن هناك مجموعة من الإجراءات، ربما قوانين جديدة، بعضها اعتراض المعلومات أو إعادة الناس إلى بلدانهم الأصلية، وهذا موضوع صعب وأعتقد سوف تسمع عنه الكثير. يجب علينا أن نقول ذلك لأن علينا أن نسير إلى الأمام في الدول العربية نحو الحرية وحكم القانون، وهذا يخفف مشكلاتنا. أنا لا أريد أن أقول مجرد عليك أن تفعل ذلك، علينا أيضا أن نفعل ذلك، ولكن هذا موضوع صعب. إذا كان لدينا حادث إرهابي كبير هنا مثلا، لو حصل هذا هو يمكن ممكن أن يحدث فإن المشاعر في الشارع سوف تكون غاضبة جدا، وكثيرون من الناس يريدون هذا الشيء أن يحدث، وعلينا أن نجد وسائل حماية الحرية المدنية وتحقيق العدل والحرية.
يبدو أن أفضل شيء هو يعني أن تتخلصوا من وجع الرأس هذا وترحلوا من بلادهم، وهذا ما سنتطرق إليه في 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 الجزء الثاني من البرنامج. دكتور طه بويد، رأسك جزائري وخبير في القانون الدولي، هنالك معتقلون عرب في سجن بالمارش وغيره، وبعضهم في المستشفى، وأنت هنالك ثمانية جزائريين في 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 معتقل بالمارش شديد الحراسة منذ ثلاث سنوات. يعني الحكومة في وسط بين الإقامة الجبرية أو الترحيل، أو الأفضل محاكمة هؤلاء وانتهى الأمر.
القضية هو أنه الحكومة البريطانية تصرفت بشكل تعسفي في حق الموقف من جهة، وفي حق الدول دول سفارة أوروبا من جهة أخرى. أولا لو نرجع لما قبل 11/9، قبل 11/9 كانت هذه الدول تطالب وتزح على الحكومة البريطانية أنها لا تكون تأوي الإرهاب، وكانت هذه الدول دول وبخصوص الجزائر كانت ملحة ومصرة كثيرا على أن الدول الأوروبية تتعاون في مكافحة الإرهاب، ولم تجد أذنا صاغية حتى جاء تفجير 11 سبتمبر. 11 سبتمبر غير المعطيات وغير كل الوضع العالمي وجعل كل الدول معنية بالإرهاب. فالآن المصالح تغيرت، وفجأة أصبحت المملكة المتحدة والتي هي كان يضرب بها المثال في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام الحرية العامة وحرية الأفراد، فإذا بها تصن قانون مستعجل. هذا القانون المستعجل كرس نوع من التمييز العنصري، بحيث جعل أن الأجنبي يخضع لإجراءات صارمة جدا وحرم من حقوقه الأساسية في
يعني هل تلوم الحكومة أن تضع قوانين الطوارئ بعد أحداث 11 سبتمبر، عندما كان 19 من الذين قاموا بهذه العملية كلهم مسلمون، كانواش مسيحيين أو يهود أو إنجليز؟ عودا إلى قضية الترحيل، لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، يعني ذكرت أن يجب ترحيلهم، كانت الدول العربية تطالب بتسليم هؤلاء. الجزائر في المناسبة فيما يتعلق بالذين يوجدون في سجن بالمارش ولا واحد منهم عليه أو مطالب في الجزائر بأي قضية، سواء كانت جنائية أو قضايا عنف أو ما يسمى بالإرهاب، لا يوجد إطلاقا ما عدا شخص واحد اعتقل في أحداث الألفية الألفية، الدكتور أبو ضحى المعروف بعمار مكلوف، مطلوب من عدة جهات منها الجزائر أيضا. يعني لا يوجد ولا جزائري موجود في سجن بالمارش من الثمانية مطلوب من الجزائر، فلماذا تطالب بترحيلهم أنت إلى هناك؟
لا بالعكس، أنا لا أطالب بترحيلهم للجزائر، أعتبر أن هذه قضية بريطانية ويجب أن تحل في المملكة المتحدة. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم يتمتعون بحق اللجوء السياسي، ولما منحوا حق
إذا لماذا لا تحاكمهم بريطانيا؟
هذا هو المفروض أن الدولة التي تحترم القانون ودولة التي تكرس حقوق الإنسان فلا يمكنها، بل خصوصا يعني نحن نتكلم عن دولة المغنى كارتا، هذا لا يمكن أن نقبل من دولة من هذا التاريخ العرب في الدفاع عن حقوق الإنسان أنها فجأة لأن مصالحها ضربت أو قد تضرب، فبالتالي فجأة تغض النظر عن كل هذا التاريخ وتجعل حقوق الإنسان أو أمور
سعرية. دكتور بعيدا عن حقوق الإنسان، أنت العبارة أخرى تريد أن تقول أن يجب حاكم أو يطلق سراحهم، هل كذلك؟
هذا هو الأساس.
أوكي، كما سمعت من السيد كلايد سولي قبل قليل، أنت تعرف في القضاء هنا الشرطة إذا هنالك حادثة أو أي اتهام، الشرطة تأخذ الشخص يذهب إلى 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 النيابة، النيابة تؤدي ذلك إلى القضاء.
في حالة هؤلاء يعني كل المعلومات حولهم هي معلومات استخباراتية، استخباراتية يعني لا يمكن أن تظهر في المحكمة، ليس كذلك مثل سوري؟ والدليل على ذلك أنه يعني إذا ما ظهرت ربما تعرض هؤلاء والمخبرين العملاء الذين أدلوا بإفادات حول هؤلاء والمخابرات الأجنبية ربما أيضا يعني يعني المعلومات الاستخباراتية لا يمكن استخدامها في المحاكم. هذه هي المشكلة
استاذ، المشكلة لا، المشكلة أنه أي دليل لا يمكن طرحه أمام المحكمة فلا يعتبر دليلا. فإذا كان عندك اتهام ضد شخص، أي اتهام تفضل أطرح هذا الاتهام أمام المحكمة، فإذا لا تريد بأي سبب كان طرح هذا الدليل فدولة القانون وفي إطار استقلالية القضاء فالقاضي هو الوحيد الذي يقرر هذه المسائل.
وما حدث هنا أن السياسيين هم الذين أخذوا هذه القرارات وليس القضاء أو نظام القضاء في بريطانيا. قبل موجز الأخبار أريد أن أخذ رأي هاني السباعي. دكتور هاني، يعني مهما كانت ملابسات اعتقال هؤلاء النشطاء الإسلاميين، يعني جاء قرار مجلس اللوردات وقال إن هذا القرار غير قانوني وقرار تمييزي، يعني هل يزم ذلك على نزاهة القضاء في بريطانيا أو في هذه البلاد التي يعتبرها الجهاديون بدار الحرب؟
أولا بالنسبة لحكم مجلس اللوردات في 16-12-2004 بعتبره رد اعتبار للمنظومة السياسية في هذه البلد. كان من المفترض أن الحزب الحاكم ينتهز هذه الفرصة ويكفر عن أخطائه ويعترف ويلغي قوانين سيئة السمعة التي سنها توني بلير وديفيد بلانكيت وجاء تشارلز وكان الناس يعملون به خيرا
وزير الداخلية السابق والحالي،
نعم، فإذا به يعني يؤكد ويسير على خطى ديفيد بلانكيت من حيث العداء الواضح للمسلمين والعداء الواضح لهؤلاء. هذه قوانين سيئة السمعة كلها صدرت في عهد توني بلير. وأما بالنسبة للإفراج الشرطي، أنا أحب أن أتكلم عن قضية الإفراج الشرطي هذا أو الإقامة الجبرية. بالنسبة للناحية القانونية، أصلا الإقامة الجبرية من الناحية القانونية أن يفترض أن الشخص أنهى عقوبة السجن أو الحبس بحكم قضاء بات انتهى، بعد ذلك أفرجوا عنه فيضعوه تحت الإقامة الجبرية، إما بيوقع في الشرطة أو يراقب دائما على مدار الساعة يومين ثلاثة هكذا. أما هؤلاء هذا العجب العجاب وهذه انتكاسة وردة للمنظومة ما يسمى المنظومة الديمقراطية أو أم العراقة الديمقراطية بريطانيا، أنها تجعل هؤلاء الأشخاص لا يستطيع أن يستخدم الهاتف، يعني تسجن أولاده وأطفاله وتسجنهم جميعا، لا يستطيع يتصل بأي شيء بأي أحد، ممنوع الموبايل، ممنوع التليفون العادي، ممنوع الزيارات حتى عن الأقارب وأقارب الأقارب. وهو إذا وضعينه في
ليس ممنوع الزيارة ولا مراقبتهم يعني أليس وضع هؤلاء يعني هنالك تهم ضدهم فيما يتعلق بالإرهاب، هناك معلومات استخباراتية لا تستطيع الحكومة أن تدي بها، أليس وضعهم في الإقامة الجبرية أفضل من ممارسات دعاة مشروع دار الإسلام؟ يعني رأى العالم كيف أن في الجزائر تجز رؤوس النساء والأطفال، رأى العالم كيف تجز رؤوس الذين كانت تخطفهم الجماعات الإسلامية وينشرونهم على الفيديو وعلى الإنترنت، أليس هذا أفضل مما تمارسه تلك الجماعات؟
قال أنا لا أقيس بدول لا تحترم الإنسان أصلا، أنتم هذه الدول دول عربية لا تزعم أنها تحترم الإنسان، يعني الناس كل القاصر.
أنا أتحدث عن الجماعات الإسلامية التي تجز رؤوس الناس في حين أن هنا إقامة جبرية تبقى أفضل من تلك الممارسة.
أنا نتكلم عن السيء، يعني تعال تخيرني بين الأسوأ والسيء، نعم الإجباري أفضل من أن يكون في السجن، ولكن هذا أنا أعتقد أن المحامين هنا لن يسكتوا على هذا الظلم، لأن دي مسألة أنك تسجن إنسان بريء ولم يثبت عليه دليل. عارف لو يملكون دليلا واحدا لقدموه للقضاء، وإلا الشيخ فيصل هذا قدموه للقضاء. لماذا؟ لماذا لم يفعلوا ذلك مع الشيخ فيصل؟ قدموه للقضاء بحجة بيحرض على اليهود وغير ذلك، لأنهم زعموا معهم تسجيلات معانا للتحريض. إذا كنتم فعلتم هذا مع الشيخ فيصل، لماذا لم تفعلوا مع الآخرين؟ لأنهم ليس لديهم أي أدلة. هي المسألة مسألة نوع من أنواع التنفيس عن الغضب لإرضاء لوبي معين، وإلا كيف نفسر كل زمان قديم؟
لدي موجز أخبار، وقبل أن تنطلق أريد أن أخذ رأي كرايستمول. بعد موجز الأخبار سمعت ما قال: لا يوجد أي دليل ضد هؤلاء المعتقلين إلى أجل غير مسمى ودون محاكمة. وسنتطرق بعد موجز الأخبار وزيد الكرام عن مشكلة تخييم هؤلاء إلى بلادهم الأصوليون العرب في الأردن تونس ومصر والجزائر، وما مستقبل طالبي لجوء سياسي في هذا البلد في إطار التضييق على الهجرة ولجوء سياسي. أرجو أن تبقوا معنا بعد موجز الأخبار.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم الجديد في برنامج أكثر من رأي. سيد كلايف ستوني، سمعتنا قبل موجز الأخبار ما قاله السيد هاني السباعي بأن كل الذين موجودين في سجن بالمارش شديد الحراسة من المسلمين 12 عددهم، يعني لا يوجد أي دليل ضدهم. نحن نعرف أنه وزارة الداخلية عثرت على بعض الوثائق المزورة، اتهم بعض هؤلاء بتمويل عمليات إرهابية في الخارج، وجد عند شخص 4000 من الجنيهات، وقيل انها كانت موجهة الى الشيشان وافغانستان وهي كانت تبرعات خيرية من المسلمين. وجدوا بعض الاجهزة الالكترونية اعتبرتوها يعني معدات عسكرية. كان هذه ادلة يعني توجب اعتقال هؤلاء؟
What you're doing, and I think what we're so funny is
what ما يلفت انتباهنا من ما قاله السيد هاني هو أن هذا سؤال هام بالنسبة لأي مجتمع حر. نحن لسنا جماعة متوحشة نريد أن نهاجم. إذا كانت هناك جماعة متوحشة تريد أن تهاجم المجتمع الحر، فهل تتركهم أم تحاول أن تتعامل معهم بطريقة قد تتحرش بها على الحرية؟ لقد فعلنا هذا من قبل خلال الحرب العالمية عندما حبسنا بعض الألمان، وفعلنا ذلك أيضا في أيرلندا الشمالية، وفرنسا أرسلت بعض الناس إلى بلدانهم، نحن لم نرسل أحدا إلى بلدهم، وأيضا حبسوا أناسا لفترات أطول مما فعلنا نحن. نحن لا نريد أن نسير بهذا الطريق، نريد أن نعثر على بديل، وهذا أمر صعب جدا. وعليك أن تقبل أن هناك بعض الأدلة من النوع الذي لا يمكن أن تدين به أحد، ولكن إذا لم تفعل ذلك فسوف تتعرض لهجمة إرهابية. هذه معضلة أريد أن أقول للسيد هاني ليتنا نفرج عنهم، ولكن هذا أمر صعب. ولكن في الوقت الحاضر علينا أن نجد طريقة للتعامل مع هذه القضية، والإجراءات التي ذكرتها مثل ترحيل الناس ووضع الإجراءات الحماية ربما هي الطريق إلى الأمام، وأتمنى أن تكون
كذلك. كثير زي كلاستوري يعني بعد أحداث 11 سبتمبر حوالي 700 مسلم اعتقلوا في بريطانيا وبعد استجوابهم أطلق سراح معظمهم. نعم
عفوا بالنسبة أولا اللي بيقوله مستر مستر كلايف بيتكلم عن محاسبة النوايا، نوع من أنواع محكمة التفتيش. الآن بريطانيا الآن تعود لمحاكم التفتيش،
محاكم التفتيش في إسبانيا في الفاتيكان.
يعني نحن كنا نقول في سنة 98 بريطانيا ارتدت رجعت القهقرة، وكنا نصف سجن بالمارش بأنه باستيل لندن على طريق باستيل فرنسا، والآن يطلقون عليه غوانتانامو، والآن ارتقى إلى أبو غريب لندن. الآن هو يتكلم عن قضية الناس لم تقترف شيء. ألمانيا هاجمتكم وضربتكم بالطائرات وحرب كانت حرب عالمية كبرى، ليست مسألة سهلة أنك تتخذ مثل هذه الإجراءات. هذه الإجراءات ليست بعد 11 سبتمبر فقط، بل منذ 95 وأنتم ضيقتم بالقوانين. كانت 97 اصلا القوانين 97 قوانين ارهاب، ثم بعد ذلك قوانين 2000 قبل حادثة سبتمبر 2001. بريطانيا لم يقترف مسلم فيها حتى حرق حالة او اعتداء على جمهور الناس، وحتى هؤلاء الاشخاص اذا عرضوا على القضاء لم يقترفوا شيئا. هم كانوا يمارسون ما يسمى هامش الحرية الممنوح لهم هنا من مخطابة من صلوات، ومنهم من لم يمارس اصلا لا هذه الأشياء. إذن فأنت تحاسب الناس على النوايا لما تضعهم في هذا القانون الظالم الجديد، وهو عبارة عن قانون غاب جديد، هي عبارة عن غابة جديدة بس لكنها غابة إلكترونية.
ممكن أجاوب؟ دون
تعصب.
إذا كما قلت أنه كان ذلك مقبولا في الحرب العالمية الثانية وأيرلندا، فلماذا لا يكون مقبولا للآن؟
أنا لا أقبل لا الحرب العالمية الثانية ولا الثالثة، أنا لا أقبل أصلا، لا أقبل مثل هذه الإجراءات أصلا، لأن هذا الإنسان يجب أن محترم. أنتم هنا عفوا أعطيني فرصة أكمل لك، أعطيك وصفا، لأن المسألة الآن الإعلام ينشر حملة لتحريض ضد المسلمين بصفة عامة من خلال اختياره وانتقائه لأشخاص معينة. أنتم تعيرون حتى العاجز، إنسان عاجز مقطوع يديه الاثنين وبعين واحدة، رغم أنه هو اختلف معه أم لم تختلف معه له أراء معينة، وضعتموه الآن الشيخ أبو حمزة الناصري موضوع الآن في السجن، وتعيرونه أنكم تغسلون له، عينتم له ما يسمى ممرض يغسل له مقعدته. هذه خسة وانحطاط في الإنسانية أن تعير رجلا مريضا، يعير رجلا مريضا.
لا تقول إن هؤلاء،
لا 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 لا، عن وسائل الإعلام التي وصفت الرجل بهذه الخسة. أنا أريد أن يقدم استجوابا، عفوا لنا يقدم استجوابا، استجوابا بسيطا.
أنا أريد أن أسأل سؤال واحد، سؤال. تقول إن هؤلاء لم يقترفوا أي شيء في بريطانيا، وماذا عن
ما يسمى جريمة؟ ما يسمى جريمة؟
والتحريض ألا يعتبر جريمة؟
أي لو كان التحريض هنا في القانون الإنجليزي الكريمنال لو، هذا التحريض معاقب عليه قانونا، فإذا لو ثبت عليهم تحريضا فإنهم كانوا قدموهم للقضاء
الإنجليزي. أستاذ، إنه بعض رموز الإسلاميين الموجودين الآن داخل سجن بيلمارش، بعضهم حمل أموال الكفار، بعضهم اعتبر بريطانيا مثل دورة المياه، وأن الله سخر الإنجليز دواب حمير لنا. آخر قال عن أننا سنكون المسلمين حصان طروادة عندما يأتي الغزو الإسلامي، البحث الإسلامي، ستصبح أمريكا بريطانيا سبية. بعضهم الآخر وهو في السجن الذي دافع عنه قال إنه سيطلق، لأنه مهندس وأبو حمزة، وفي تلفزيون الجزيرة عندما سئل عن تصريحاته قال أنا قلت إنني سوف أطلق بالونات تحمل متفجرات لتفجير الطائرات. هذا الكلام
أجيبك لأن دي أسئلة كبيرة، ده اتهام كبير جدا، هذه مسألة كبيرة جدا. أولا حتى لو قالوا هذا، هل المتهم، هل أي متهم له حقوق أم لا؟ هل هو إنسان أم لا؟ أبو حمزة الآن أنا بأطلب أن يقدم استجواب للبرلمان الآن، لأن الشيخ أبو حمزة في خطر، وأنه الآن يعاني، الآن هو يغمى عليه دائما في الزنزانة، وهذا بلاغ من أهله أنه يعاني الآن وقد يموت، وأن نحمل، وأنا أحمل شخصيا ويحمل تحمل عائلته شخصيا إدارة السجن بالمارش الحالة المزرية التي يعامل بها الشيخ أبو حمزة لا إنسانية. ثانيا أنه لو قتل أو مات فيكون توني بلير وتكون شارلز وزير الداخلية الجديد، يكونوا هم الذين تسببوا في إنسان لابد له حقوق.
من مشكلاتي أنني على اتصال مع الجالية المسلمة والعربية في منطقتي، وكلهم يقولون لي أنه بعد وقبل 11 سبتمبر أنه يجب إغلاق ذلك المسجد. إذا كان المسلمون يريدون ذلك في دائرتي فأنت تطلب مني أن لا أفعل شيء.
هؤلاء مسلمون انتفاعيون، هؤلاء مسلمون انتفاعيون، لا
مسلمون. حتى لا تتكلم في الموضوع. القضية إحنا هنا مش في محكمة، لا كلامنا هذا لا نريد أن نتهم شخص أو نبرئ شخص. القضية هي في القانون البريطاني، القانون هذا طلع قانون غير عادل، قانون غير مقبول. ثانيا المشروع هذا المطروح للنقاش أيضا هو أيضا قانون غير عادل. لماذا؟ لأنه يعطي كل التصرفات كل السلطة لوزير الداخلية، فيتصرف وزير الداخلية كقاضي وكطرف في القضية ومشرع، فيجمع كل السلطات وبحقه أن يفرض أي شيء على شخص معين.
هذا هو تطرقنا إلى موضوع الإقامة الجبرية وتبعاتها، ولكن هنالك يعني خيارات أخرى أمام الحكومة ألا وهو هذا الموضوع الذي أريد أن أركز عليه. سيد بلايف، أحد خيارات الحكومة ترحيل هؤلاء المعتقلين، وأنت تعلم أنه قبل أيام البارونيسة إليزابيث سامونز وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية قامت بجولة دول العربية ومنها دولة الجزائر لمناقشة قضية ترحيل السجناء، وقالت أننا يعني ناقشنا وحصلنا على نوع، كان هنالك نوع من الأجواء الإيجابية. القضية أنه كما ذكر الدكتور طاهر بومدرا أن هذه الحكومات كانت في السابق تطالب بإعادة هؤلاء إلى بلدانهم، يعني وبعض هؤلاء تبردوا بأحكام ريادية. ما الذي حدث الآن حتى تفكروا بترحيلهم؟ ما الذي حدث؟ هل أصبحت هذه الدول يعني دول ديمقراطية مثل السويد وفرنسا؟
الذي حدث أعتقد أن العالم تغير كثيرا بعد 11 سبتمبر. أعتقد أن الأمور تغيرت منذ 11 سبتمبر، الهجمة في 11 سبتمبر تغيير كبير، وأعتقد أن الانتقاد العادل الذي قاله الدكتور طاهر هو أنه قبل ذلك لم نكن نرحل الناس إلى الجزائر، ربما كان علينا أن نفعل ذلك لا أدري، ولكن هناك ميل في بريطانيا دائما إلى الإبقاء على الناس في بريطانيا. ثم شرعنا قانونا يقول أنه لا يمكننا ترحيل الناس إذا كان هناك خطر من التعذيب. هذا التضارب في الموضوع في أن نرحل الناس أم لا، فالناس كانوا يقولون لا نريد أن نرحل، علينا أن نحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم. أعتقد أن إحدى الطرق إلى الأمام، إحدى الطرق هي أن نحصل على ضمانات حول معاملتهم في البلدان التي سيرحلون إليها، وهذا سيكون جزء من المشكلة وليس الحل الكامل.
أي ضمانات يا سيد كلاب؟ وأنت تعلم كما تقول منظمات حقوق الإنسان بأن المحلية والدولية بأن حقوق الإنسان يعني لا تحترم في هذه الدول. وأعطيك مثال، يعني في الجزائر الذي سلمته فرنسا في 16 أكتوبر عام 2001 واسمه ناصر حماني، سلمته فرنسا إلى الجزائر، سلمته الشرطة الجزائرية لدى عودته، وحسب بعض المصادر تم تعذيبه واختفى إلى فترة طويلة وتحت التعذيب تحت الاستجواب لا ندري.
ما هي هذه المصادر؟
نعم،
ما هي هذه المصادر؟
هذه مصادر منظمات حقوق الإنسان، منظمات عفو دولية.
هناك مثل آخر. هذا من الأسباب الذي دفعنا التردد أن نفعل مثل ما فعلت فرنسا والدول الأخرى الأوروبية. أعتقد أن هناك تغييرات كثيرة تحدث في العالم العربي، وأن هناك اعتراف بأن عليهم إقرار، بأن عليهم معالجة حكم القانون. وأعتقد أن من المفيد للجميع لو وجدنا طريقا للتقدم. من المؤشرات المفيدة أن الأمم المتحدة في تقريرها في ديسمبر حول هذا الموضوع التحديات والتغييرات نظرت إلى الطريقة التي يمكننا أن نتعامل فيها مع الدول الفاشلة حتى نجد
أساليب لمساعدة تلك الدول الفاشلة. الأمم المتحدة مثلا ممكن كمنظمة أن تراقب إذا بعثنا أحد الأشخاص إلى أي بلد أن تراقب إذا كان هذا سيتعرض لتعليم. إذا تريدون وجود إيجاد طريقة أخرى يعني ربما ترحيل هؤلاء إذا كان التعذيب يعني يمارس في بلاد هؤلاء العرب الأصوليين على ذلك ربما ترحيلهم إلى بلد آخر. وأنت تعرف يا سيد إكلاير أو تذكر قضية المشك أو المعارض السعودي الدكتور محمد المثاري زمن مثل ساتر حكومة المحافظين وضغطت الحكومة السعودية على الحكومة البريطانية اقتصاديا وبطرق مختلفة لتسليمه وكادت وخرجت بالبريتش كومبرومايز اللي هو يعني الحل الوسط البريطاني بترحيله إلى سان دومينغو. سان دومينغو قال القاضي بأن ربما تلاحقه المخابرات السعودية وتوديه هناك. يعني ما هي الطريقة التي تحاولون إيجادها؟ يعني عندكم مشكلة.
بالطبع لدينا مشكلة وأنا لا أتظاهر بأننا كنا متجانسين في تصرفاتنا، كنا غير متجانسين. الموضوع صعب ولكنني أعتقد خذ مثلا بعض الأمثلة الجيدة. تركيا لها سمعة سيئة ولا نرحل أناسا إلى تركيا، ولكن تركيا تقدمت في السنوات الأخيرة وبمساعدة الكثيرين تحسنت كثيرا كبلد يحتمل القانون. اعتقد ان هذا يمكن ان يحدث في الجزائر وفي مصر. علينا نسير في هذا الاتجاه، لا يوجد لدينا بديل اخر. من مصلحتنا ان تتحسن الاوضاع العربية والاسلامية.
يعني تريد ان تعيد هؤلاء ومنظمة حقوق الانسان او المساعدة تراقب تصرفات الحكومة تجاه هؤلاء؟ يعني هل تبقى هؤلاء المراقبون مدى الحياة لمراقبة تصرفات الحكومة تجاه هؤلاء؟ دكتور طه،
عارفين ان فرنسا واسبانيا ارجعوا افراد الى الجزائر وهم داخلين نفس المنظمة حقوق الانسان، نفس الاتفاقية لحقوق الانسان الاوروبية. يعني كيف
بريطانيا لديها استثناء
وهذا خطير جدا. هذا خطير جدا. اولا حتى ارجاع الافراد الى فرنسا رفضوها. كان فيه متهمين جزائريين كان المفروض اعادهم للمحاكمة في فرنسا وقالوا ان العدالة في فرنسا لا تساوي عدالة بريطانيا رغم انهم في نفس النظام.
لا عفوا، أول جزائري بعد ما اعتقل في 2001 في ديسمبر 2001 طرح أمامه الخيار فذهب إلى فرنسا.
لا هو تتكلم في فرق بين الخيار وبين أنك أنت ترجع
وذهب إلى فرنسا.
كان الشخص المطالب من طرف العدالة الفرنسية في بريطانيا وطلبته فرنسا وبريطانيا رفضت تسليمه. فهذه القضية تثير النقاش لماذا؟ لأنه في نفس النظام لحماية حقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية ويرفضون هذا. هل هذا لدواعي سياسية أم لدواعي؟
يجيبوا على أنا أقصد خالد معنا. أنا بالنسبة يقصد خالد رشيد رامضة، الأخ رشيد رامضة معتقل محبوس الآن من سنة 95 حتى الآن، وكان المفروض في بالمارش وهاي سيكيورتي يعني فوق عالي خالص الحراسة
مشددة.
ورغم ذلك هو موجود من 95 في سجن انفرادي كأنه في القرون الوسطى. هذا الشاب فرنسا تريده، ولكن لماذا انجلترا المحامون يتحدون القرار؟ لان فرنسا تريد ان ترحله بعد ذلك الى الجزائر حيث القتل وحيث سيواجه التعذيب، ومثل ما رجعت بعض الشباب. كما ان انجلترا ارتكبت جريمة كبيرة جدا عندما ردت شاب اسمه رياض من مدينة اسمها ميسوني في الجزائر العاصمة، وهذا الشاب بعد ان رد تم تعذيبه وقتل في مركز الشرطة. ويتحمل وزر هذا الشاب الحكومة البريطانية. أنا أعتقد أن هناك انتكاسة كبيرة. هناك
أنا أعرف هذا الاسم ولا يوجد أي معلومات موثقة من منظمات حقوق الإنسان سواء منظمة العفو الدولي في بريطانيا أو منظمة هيومن رايتس ووتش. حتى نخرج عن الموضوع،
دكتور طاهر، يعني الثمان الجزائريين، انت كجزائري الموجودين الان في 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 دلمارش، لو اعادتهم بريطانيا الى الجزائر على سبيل المثال كحل للقضية، هل تعتقد ان الجزائر ستحترم المواثيق الدولية ولا وتعطي ضمانات بانها لن تعذبهم او بحقهم احكام اعدام او الى اخره؟ هل تضمن تعتقد الجزائر يعني الى هذا المستوى من الرقي؟
لو تسمع في سؤال يعني يخليني كمل إجابة في القضية، أولا لا نريد أن تكون بريطانيا تريد أن تحل مشاكلها عن طريق الجزائر، لأنه هذا مشكل يعني بريطانيا، هؤلاء أشخاص موجودين في بريطانيا وعبارة عن ناس لاجئين فاستفادوا من السياسة البريطانية وعدتها من اللجوء السياسي، فبقى مشكل بريطاني.
أي دولة تحترم نفسها، وأنا كان كلاجئ سياسي في بريطانيا لا أريد البقاء في بريطانيا وأعود إلى بلدي، إذا بلدي لا يستقبلني فهو لا يعتبر بلدا، لا يحترم نفسه إذا لا يريدني هذا البلد. إذن يعني تخشى من هؤلاء الإنسان حتى لا يعود.
الآن نتكلم عن القوانين الجزائرية. أولا الجزائر لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 93 فيه مرتلم. ثانيا أن فيه إصلاح جذري للنظام القضائي في الجزائر، حاليا فيه مشروع فيه قانون يعاقب ويمنع منعا صارما التعديل، فهذا قانون ضبط من طرف البرلمان الجزائري. ثانيا فيه مشروع لإصلاح العدالة في الجزائر، وحاليا مشهودات كبيرة بمساعدة أخصائيين حتى من أمريكا موجودين في الجزائر وساعدون على إعادة النبض والتقريب العدالة للمواطن.
إذا هذا من ذلك أن حتى الضباط الذين استخدموا الهمس ضد الجماعات الإسلامية تمت محاكمتهم. يعني آخر تقرير لمنظمة العفو الدولي لعام 2004 حول الجزائر يقول، يتحدث بشكل موسع عن التعذيب، احتجاز الأسرى، لا تحقيق في القتل المتعمد والتعذيب والاختفاء، مضايقة الإعلاميين، إغلاق الصحف. ايش بتقول لي اخي؟
وهنا نعود الى ما قاله السيد.
لا 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 جاوبني على السؤال
يا سيد. كيف ايضا الإجابة السيد سولي لما تكلم عن الدول الفاشلة، هل تريدون لهذه الدول ان تفشل بوضع في هذه الأزمات؟ أزمات مخلوقة منذ التسعينات حتى يومنا هذا. هذه الأزمات لما كانت الجزائر معزولة كل العزلة وفي صراع للوجود، في صراع لكي توجد دولة جزائرية، فحين ذاك كان الناس يتعاملون على الإرهاب. لما كانوا اليوم الجزائر عادت اعتبارها وعادت جمهورية وقوانينها للوجود، والآن في كل الضمانات
وتحترم حقوق الإنسان ولا تعطي ضمانات.
يا سيدي لا يوجد ضمانات ولا احترام حقوق الإنسان. خلينا واقعيين،
هذه الشريعات الجزائرية الموجودة حاليا تمنع التعذيب.
كلام مكتوب فقط،
لا
تتعلمت المجاعة، ولكن لنأخذ شاهدا من أهلها. يا دكتور طاهر، يعني اليوم في مقابلة مع صحيفة القدس العربي يقول السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر، يقول وهي لجنة شبه حكومية تتعلم إن وضعية حقوق الإنسان متوسطة في الجزائر، ولا ندري ما هو هذا المستوى المتوسط. يعني بتسأل يعني هل هو حسب المعايير الدولية أم 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 معايير العالم الثالث؟
وهذا دليل على أنه فيه تطور كبير يصير في الجزائر من حيث احترام دولة القانون ومن حيث احترام حقوق الإنسان. فإذا كان حتى أجهزة من هذا النوع اللي يرأسها السيد قسنطيني فيمشي ويبحث في هذه القضايا، يبحث في المجال العسكري ويبحث في مجال الضحايا ويتكلم يقدم تقارير لرئاسة الجمهورية. فيعني أن الجزائر تبذل كل الجهود للخروج من الأزمة والدخول إلى
وضعية احترام
الجمهورية.
هذا كلام نظري، هذا كلام نظري. هذه تقارير منظمات دولية مع تقرير أحيلة كليت تقرأه
هل تتخيل يعني وصل الأمر إن المظاهرات التي نساء عوائل تقوم بالتظاهرات أمام ما يسمى وزارة العدالة أو مجلس العدالة مثل هذا تقومون أمام قصر العدل وبسبب آلاف الشباب مختفين قتل لا أحد يعلم أين هم. ثانيا بالنسبة يصل الأمر إلى نحن نعيب على الأمريكان في بغريب أنهم أجبروا الأسرى بمنتهى الحقارة أن يشربوا البول ويشربوا القذرات والبراز. هذا حدث في الجزائر كان يسقون الأسرى وهي تقرير محمد بالخير هذا اللي كان معتقل انه كان يسقون
الأسرى
يعني وصفرتموها الأمريكان
الحكومة تسمح لهؤلاء الناس بالتظاهر. أنت تعرف أنه في
يقنعون
يوم أربعاء أمام البرلمان الحكومة تسمح
يظهر رماد العيون
يكون التظاهر مسموحا به
هذا رماد العيون نعم رماد العيون ولا لا يوجد لا توجد أي حقوق حتى الذين أمرجوا عنهم
نقل يدعوا الأطفال نعم يدعوا الأطفال ويبطروا بطون النساء
الجيش العسكر كل شهادات والضباط الذين هربوا منهم الهرب إلى إنجلترا وأسبانيا ومنهم الهرب إلى فرنسا في تقاريرهم أثبتوا أن الجيش هو الذي كان يستغل هذه البقر والذبح وقتل الأطفال
يعني الطرف الآخر لم يذبح وجز رؤوس
حتى لو حتى تبرع الناس
والراهبات
تبرع الجامعات
مشاهدي الكلام مشاهدي الكرام أرجو أن تلقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدي الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر من رأي. هاني باختصار رجاء هل توافق على ما قاله الشيخ أسامة بن لادن لأن بريطانيا بإجراءاتها وقوانينها ضد النشطاء الإسلاميين هي جزء من الحرب الصليبية على الإسلام وليس مجرد حرب على الإرهاب؟
أولا نحن نتكلم الآن في أن ممارسة بريطانيا لانتهاك حقوق
الممارسة لا علاقة بكيان هؤلاء بتهمة الإرهاب. جاوبني على السؤال هل هذه الإجراءات كما قال الشيخ أسامة بن لادن لها علاقة أساسا أنها جزء من الحرب على الصليبية على الإسلام ولا علاقة بالإرهاب؟
هذا الذي يفعلونه بالمسلمين من تمييز عنصري قوانين سيئة السمعة هذه يسيري هذه الوثائق وثائق بخط توني بلير نفسه شخصيا الذي لا يحترم قانونا ولا يحترم من تين داون ستريت وهذه هذه الوثائق
ما علاقة توني بلير في برنامج اليوم
علاقتها بأن هذا الرجل لا يحترم قانونا وأن هذا الرجل منذ أن جاء كان يتاجر بشعارات حقوق الإنسان وكان يتاجر بأنه يحمي المهاجرين فإذا بهذا الرجل ينقلب إلى عدو شرس كاتر يريد أن يدمر المسلمين ويحرض بطريقة أخرى من خلال وسائل إعلام معينة على الاحتقار وازدراء المسلمين وإلا بماذا تفسر كل هذه القوانين سيئة السمعة ضد الإسلام والمسلمين؟
هذا مشكلة هذا كما قلت سابقا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 19 الذين قاموا بهم من المسلمين لم يكونوا من الإنجليز.
أولا لا يوجد نحن نتكلم هنا عن إنجلترا في قانون في إنجلترا هل الناس هؤلاء قتلوا أحد في إنجلترا هل مارسوا أي أشياء ضد المواطن العادي الإنجليزي لم يمارسوا أي أشياء
أنت عطي موضوع الاثني عشر الموجودين في تجيب
المرة أنت
لجوء سياسي في بريطانيا طالبت بك الحكومة المصرية حكمت عليك بالمؤبد غيابيا في محكمة عسكرية ورفضت بريطانيا تسليمك أنت وعشرات وعشرات
تعرف لماذا حكموا علي لأنني أنا لم يحكم علي في هذه الفترة إلا هنا عندما سجنوني أخذوا الوثائق المفروض أصلا
بس أنت لاجئ سياسي
أنا لاجئ سياسي
والمفروض أصلا في سجن بالمارش لاجئون سياسيون
المفروض أصلا
عليهم بعضهم عليهم أحكام في بلادهم
سجن بالمارش هذا لكبار عتاة الإجرام وليس للسياسيين السياسيين بيوضعوا أولادي السياسي أو الهجرة اسمه ديتنشن وذلك بيفرقوا بين الديتنشن والبريزون الديتنشن اللي هو الحجز
العام يعني أنت تعتبر كما قلت اليوم في ضريبة الشرق الأوسط قلت بأن هذه الإجراءات التي ضد هؤلاء الذين في سجن بالمارش الإسلاميين يعني انهم مستهدفون من قبيل العنصرية حرب ضد المسلمين
هذه حرب وانت بماذا افسر هذا فعلك انت تقول انا لا اميز ولكن كل المضرورين هم المسلمون
كل المجتمع الآن صار المسلم مشروع إرهاب، يعني يقبض عليه بالظنة بالشبهة بمجرد نحن بنحاسب الناس على نواياها.
هم اللي أساءوا للإسلام
قبل يعني لا عفوا الإسلام يهاجر من
زمانين. قلت إن المتشددين أساءوا للإسلام، كيف يا دكتور طاهر؟
المتشددون لما بتصرفاتهم جعلوا من الإسلام شيء مخيف، جعل كل العالم يحتاط من المسلمين وأساءوا للجالية الإسلامية في كل العالم. لماذا؟ لأنه بتصرفاتهم أنهم يجعلون كل من لا يتبع خطهم عدو، فهذا غير مقبول.
خلفك البرلمان البريطاني، أنت في بلد ديمقراطي، أعطيه المجال.
ما هم يعملوا كذا في البرلمان؟
مش هم هذا برنامج عقلاني، مش برنامج نصيحة. تفضل
لا وأنا لا أصيح
رجاء.
في المجتمع الديمقراطي لما نعبر عن حرية عن بحرية عن أفكارنا، فالمتشددون يحكمون على الشخص بالكفر او بكل الشبهات، فهذه قضايا متطرفة جدا تجعل من الناس غير المسلمين يتبرؤون من الاسلام، وحتى المسلمين يتبرؤون من هذا.
اذا انت مع من يقولون بان ما يسمى بالاسلاموفوبيا قد ازدادت بعد الحرية 10 سبتمبر، ومن تصرفات أو تصريحات بعض المتشددين الإسلاميين مما خلق هذا الجو المعادي للمسلمين في الغرب؟ سمع هذا الطرح إذن.
لنكن صراحة، الإسلاموفوبيا فيه وجود تاريخي للإسلاموفوبيا، لكن تضخم هذا الشعور بعد حوادث
11 سبتمبر.
أيوة.
في عام 2003. ولكن ومع ذلك يعني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم ترصد سوى 344 اعتداء على المسلمين مثل الشتم إلى غير ذلك خلال السنة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر. يعني لا يوجد ارتفاع كبير في الإساءة إلى المسلمين أو تشدد ضدهم حتى اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، يعني في تهويج
ولكن في مجالات لا يظهر التمييز العنصري والديني فيه مباشرة. فمثلا لو تخرج لوسط الشباب وتبحث عن في سوق العمل، هل من السهولة لمسلم أو لحامل اسم مسلم أن يجد الشغل في هذا البلد؟ في طريقة
وزارة الصحة البريطانية تعيش على الآسيويين خاصة المسلمين باكستان وبنغلاديش، هناك كل المواصلات بريطانيا،
هناك عجز
المترو، من يقوم بها؟ الآسيويون المسلمون
في مجالات محدودة جدا وفي عجز كبير جدا لا يمكن أن يسدوا باليد العاملة الغير.
وماذا عن اسمع لشارع هار الستريت أكبر الأخصائيين في المستشفيات وإلى غير كلهم ما شاء الله من العرب؟
نعم
أنا أتحدث عن الأطباء الخاطئين.
إن الأمر يزعجني وأنا أعلم أن الخوف من الإسلام موجود، ولكن أريد أن أقول أن عدد المسلمين الذين اعتقلوا أقل من الإيرلنديين مثلا بموجب قانون الإرهاب، كان لدينا عدد أكبر من الإيرلنديين، أكبر بكثير. المسألة ليست حول هذا الموضوع، إنما المشكلة هي أن كثيرين من الناس في بريطانيا وأنا نحترم الإسلام كثيرا ونحترم التقاليد التاريخية للعرب، كانت لديكم ثقافة عظيمة ومدنية كبيرة. أعتقد أن ما يحدث الآن وكثير في بريطانيا يعتقدون ذلك، أن هناك صراع في الإسلام ضمن الإسلام وضمن العالم العربي لاستعادة أمجادهم وكبريائهم وثقة، وأعتقد أنه يجب مساعدتهم في ذلك، ولكن إن ما لا يساعد هو تقديم ذلك على أساس أن المسلم يشن حربا ضد الآخرين. هناك قضايا داخل الإسلام، يقولون أن البعض لا يمثل الإسلام في ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية، مسلمون يقولون لي أن هؤلاء لا يمثلوننا، لا يمثلون الإسلام، وأنا في دائرتي ليس لدي أي مشكلة، عندي كثيرين من المسلمين
وهم لا يقدمون لي شكاوى مثل التي يقولها السيد هاني. هناك مشكلة لا شك في ذلك، ولكنها ليست كثيرة كما يقول السيد هاني. يضخم
قلت لا أدري إذا كنتم حتى الآن تقدرون الحضارة العربية والإسلام، قلت كنا وهاب على كل حال. يعني مهما كانت مضاعفات 11 سبتمبر وتصريحات بعض المتشددين ليس هاني سباعي كما قلت يعني، ولكن يعني ألا تعتقد أن القوانين البريطانية تلعب إلى حد ما دور في لدى المسلمين بأنهم يعني كما قال الدكتور طاهر إلى حد ما بشكل غير مباشر، يعني كأنما المسلمون يعني كأنما المسلمون مواطنون
درجة ثانية
من درجة ثانية.
There could be a danger of that. If you go
ربما
down,
هناك خطر وأنا أرى هذه الحجة، ولكن يمكن أن أقول في المقابل أننا شرعنا قوانين جعلنا المصالح الإسلامية المالية مقبولة في قانون الضرائب، وندرس جعل إصدار قانون يمنع الكراهية الدينية، ونقوم أيضا لأجل الجالية الإسلامية في بريطانيا بعمل أشياء. وأعتقد أن من الخطأ أن يفسر ذلك بأن المسلمون، لأن المسلمون لا يدركون هذه النواحي الإيجابية. أعتقد أن هناك توازن صعب، ولا يمكننا أن ننكر أنه بسبب وجود بعض المشكلات في الإسلام وفي الشرق الأوسط فإن الإرهاب يأتي إلى حد كبير من الذين يرون أنفسهم مسلمين. هذا يشكل لنا مشكلة لا يمكننا أن نتغافل عنها.
هذا بمدار قلار. وكان عودا إلى قضية القوانين في بريطانيا، يعني خذ مثلا قانون معاداة الثانية في بريطانيا أنتي سمتزم، يعني القانون يجرم كل من يحرر على الكراهية ومعاداة اليهود، في حين أن كل من يكتب ضد الإسلام أو المسلمين أو النبي صلى الله عليه وسلم مثل آيات شيطانية لسلمان رشدي، الكتاب في الصحافة وإلى آخره، الدين الذي قتل أوصار وإلى آخره، يعني هذا يعني يفسر هنا في بريطانيا على أساس أنه يعني يدخل ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي. أنا يوجد ازدواجية هنا في المعاني؟
لا I really do think there's a big difference.
لا أعتقد أن هناك فرق كبير بين حرية التعبير حيث يمكنك أن تنتقد أي دين أو الناس من دون دين، وبين الذين يستعملون هوية الشخص لنشر الكراهية. عندما نشرنا هذا القانون بعض المتطرفين اليمينيين في بريطانيا أدركوا أنهم لا يمكنهم أن ينعتوا الناس عنصريا. كانوا يقولون أننا يجب أن نتخلص من المسلمين، ولذلك قمنا بإدخال إضافة إلى هذا القانون حيث لا يمكنك نشر الكراهية حتى ضد المسلمين. أنا وكل بريطاني يجب علينا أن نتمتع بحق انتقاد المسلم والهند والهندوسي وكل دين آخر. أنا لا أريد أن أجد نفسي في وضع لا يمكننا أن أصدر فيه كتاب مثل كتاب سلمان رشدي أو
ولكن هنالك البعض مما سب المسلمين واعتبرهم مثل الكلاب، يعني خذ في بريطانيا ولم يحدث معه شيء. هناك بعض التصرفات يعني تقول يعني اعطيك مثال يعني في هولندا قتل فان جوخ الذي اخرج فيلم الاذعان واظهر امراه عاريه وكتب على خلفها اوكي من احترامنا على ظهرها وقفتها ايات من القران الكريم، ومما دفع احد المسلمين ان يقتل هذا الرجل. يعني هذه ان تتجرون مشاعر ضدكم بسبب هذه التصرفات.
هناك فارق بين تأليف كتاب او عمل فيلم حول موضوع اجتماعي وديني ايضا، وبين السماح لشخص في الشارع ان يصرخ اقتلوا المسلمين. لا ان من يقول ذلك في الشارع يجب ان يعتقل. اما اذا كتبت مسرحية عن الناس او عن اشخاص يقولون انه يجب قتل المسلمين او المسيحيين او الهندوس
الحدود، فأنا لا أريد أن
أمنع لم يخرج من أي مسلم أو أي داعي إسلامي هنا أو متشدد أي تصريح أو دعوة لقتل أي شخص. لنأخذ قضية المدارس في بريطانيا، نستفيد منك كبرلماني يعني. قضية المدارس في بريطانيا، المدارس الإسلامية الخاصة حوالي 400 في بريطانيا لا تتلقى أي دعم خاص ما عدا مدرسة واحدة ألفها أنشأها المغني كات أندروز والذي أسلم فيما بعد
يوسف
ستيفنز عفوا، في وقت تدفع فيه الحكومة البريطانية دعم مالي إلى الحكومات الخاصة الكاثوليكية واليهودية، لماذا المدارس الخاصة؟ فلماذا التمييز بين المدارس الخاصة المسلمة أو الإسلامية والمدارس الخاصة اليهودية والكاثوليكية؟
أعتقد أن علينا أن نغير هذا الوضع، ومن المشكلات هي أن أن هذه المشكلة كانت موجودة إذا كان يجب أن يكون هناك مدارس دينية أم لا. الكنيسة المسيحية لديها مدارس منذ زمن طويل، ولكن لم يكن أحد يريد توسيع هذا نحو الأقليات والأديان الأخرى، ولكن أعتقد يجب أن علينا أن نغير هذا الوضع.
أقليات عندك مسلمين حوالي 2 مليون مسلم، اليهود حوالي نصف مليون، مدارس أكثر ويحصلون على دعم.
أوكي، ولهذا أقول أنه يجب أن يتغير، يجب أن يتغير.
أريد أن أمني على هذا البرنامج، يعني هنالك جدل في بريطانيا واسع الآن فيما يتعلق بقضية الهجرة وحق اللجوء السياسي وتقليل عدد المهاجرين. يعني لو طبق هذا القانون يا سيد كلايف في الأربعينات بعد مجيء اللاجئين إلى 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 السلطة في 33، يعني ألم تحرم، أما كانت بريطانيا قد حرمت من خبرات اليهود الذين هربوا من اضطهاد النازية إلى الحضن البريطاني، واستفدتم من خبرات هؤلاء والآن خبرات أحفادهم وهم يعني في يتبوؤون مقاليد في الحكم في الإعلام في القضاء في 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 حتى الميكات، يعني تطبيق هذا القانون يعني ألم يحرمكم من خبرات ناس ربما يأتون من العالم الإسلامي؟
أنت على حق، قد يحدث هذا. لو نظرت إلى التاريخ في بريطانيا ستجد أن لدينا أناس من القارة الهندية منهم مسلمون أعضاء في البرلمان الآن، في منذ القرن 19 كان لدينا رئيس وزراء يهودي. لقد كنا في أوضاع مثل هذه واستفدنا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية، ولكن تواجهك دائما مشكلة يعني الضيق دائما يخشى من القادمين. عندما كنت أنا في حملة انتخابية في لستر في شمال إنجلترا جاءني أناس من الهندوس والمسلمين يقولون لي إنكم تسمحون كثيرا بدخول المهاجرين، وأنا بريطاني أقف أقول لهم
كان يخشون من منافستهم. ولكن الغريب أن الذي أطلق الآن هذه الحملة ألا وهو السيد مايكل هاورد رئيس حزب المحافظين الذي يريد كوتات فيما يتعلق بالمهاجرين وطالبين الجنسية ونسي يعني أنه هو يعني لاجئ هرب من النازية ويهود من رومانيا عام 39 وصل إلى ألمانيا. الغريب أن تصدر مثل هذه الدعوات يعني.
نعم هذه مشكلة من ناحية أن أنا أحب بريطانيا كما هي، اختلاط الأجناس اختلاط الأديان. لندن هي أكثر دولة فيها أناس من كل أنحاء العالم والكل يعشقون ذلك، وهناك أماكن كثيرة مثل إن كثيرين من الذين يأتون إلى هنا يأتون بطرق غير شرعية، هناك تهريب الناس، وعلينا أن نفعل شيئا لوضع قيود على ذلك، ولكن أن لا نفي
كثير مثل ما يقول مايكل هاور، واعتقد ان هذا لن يساعده في الانتخابات لان البريطانيين تأقلموا جيدا مع تعدد الثقافات والاعراق والاديان في بريطانيا. الان الناس اصبحوا يرون ان هذا ثراء كبيرا ويرون فيه ايجابيه كبيره، وانا عندما انظر الى اطفالي والى اطفال الاخرين واصدقائهم فارى بينهم الصوماليين والباكستانيين. هذه ثروه كثيره ويجب ان نكون فخورين بها.
تخشون من عمليه تهريب المهاجرين مع انه عندما هرب اليهود من الاضطهاد النازي واحتفلتم يوم امس بتحرير معسكر أوشفيتس بعد مرور 60 عاما، الغريب ان الكثير من الناس هربوا الى بريطانيا والبعض الاخر هرب الى فلسطين عندما كانت تحت الانتداب البريطاني، حتى الذين هربوا اليهود الى بريطانيا اخذوا اوسمه، والان تخشون من التهريب من تهريب المسلمين الى بريطانيا.
موضوع صعب جدا، والمثال الذي أعطيتك إياه في لذة يعكس هذا حدث أيضا في هولندا وفي أماكن أخرى. التوازن ضروري جدا.
هاري، فيما لو طبق قانون ترحيل السجناء بالمارش إذا وافق عليه البرلمان، طبعا وافق عليه القضاء، وبدأت بريطانيا من تخفيف استقبال لاجئين او طالبي لجوء سياسي، الا تخشون على انفسكم انتم الذين يعني حصلتم على لجوء سياسي ان ياتي يومكم مع السلامه؟
احنا كل شيء متوقع، يعني احنا لا، الحمد لله لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. كل شيء متوقع، لكن انا اريد ان اقول بريطانيا العمود الفقري في تاريخها الذي حمل منظومه ومكاتب الاباء والاجداد هي كان القضاء. بريطانيا كانت تحترم في حتى الآن المفروض بيدرس حتى في كليات القانون، وأن ما يسمى بالسوابق القضائية، تحترم السوابق القضائية. مسألة رد الناس
يعني فعل أنت أدفع تفعل أرجاء هاري بليز، يعني أنت تمجد في بريطانيا الآن؟
لا
في أدبيات الجهاديين بريطانيا والغرب دار الحرب، هل تمجدها لأنها أنصفتك من كولومبير الذي كان سيعيدك إلى مصر وقبعت في السجن مدى الحياة؟
يا أخي
القضاء، القضاء
نعم بريطاني. أنا أتكلم على قضية سر حيوية هذه الأمة، ونشهد بذلك حتى ولو كان غير مسلم يعبد الحجارة، يعبد بوزة، يعبد أي شيء. العدل، العدل هذا ليس نسبي، هذا هذه المسائل، العدل العدل عدل والظلم ظلم. هؤلاء يحترمون قوانينهم وهذا سر حيوياتهم. أتعلم أن الذي خرج في أول يوم العيد للدفاع عن الـ12 هم يحترمون الأصل، يحترم الإنسان
كأنت الموجودين في السجن
الإسلامي. أتعلم أن معظم 300 الذين وقفوا أمام البرلمان كانوا كم؟ كان معظمهم من النساء والعجائز والأشياخ وشباب غير المسلمين البريطانيين من عهد فيكتوريا، يعني سلالة من عهد الملكة فيكتوريا وإدوارد، كل هؤلاء. وخرج من المسلمين للأسف الشديد بما فيهم الذين هم مسلمون.
من كلام الشجاع بعض المسلمين يحنون إلى العهد البريطاني في مصر.
أنا لا أحن إلى هذا
دكتور،
أنا أحن إلى الإسلام وأحن إلى الإسلام يحكمني، لكن أنت لم تجعلني أرد على الفكرة التي تقولها في هذه المسألة. أنا أقول إن هذه الدولة عشان كل انا بتمجد، انا اوصف واقعا ان انا بقول لمستر كلايف انه يعني ينتبه جيدا ان وزير رئيس الوزراء كاد ان يخترق المؤسسة القضائية ويجعلها لنظام لكل من هب ودب، وهذا الصرح الذي حافظ على حقوق الناس سواء مسلمين غير مسلمين، هذا الصرح يريد هذا الرجل من فترات طويلة أن يهدمه حتى في الشكليات الخاصة به. ولذلك فإن هذه القوانين التي تصدر أنتم تحترمون السوابق القضائية، لماذا في قضية رد الشباب
لا دون محاكمة وإلى أجل غير مسمى، وربما سيوضعون تحت الإقامة الجبرية.
بصراحة تاريخيا النظام القضائي البريطاني قدوة للعالم.
نعم.
لكن للأسف السياسيون أساءوا لهذا النظام واستغلوه استغلال فظيع وغير عادل، وبالتالي طلعوا تشريعات غير عادلة، والآن القضاء في صراع مع السياسيين، وإحنا انتهينا أن القضاء سيرتفع شأنه ويفرض العدالة.
ولكن كما تعلم أعلى هيئة قضائية في بريطانيا هي مجلس اللوردات، ووقفت أمام السافة حتى تبدو عن قرار قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 15 أكتوبر 2001، أين بعد شهر من أحداث سبتمبر. مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوف حلقة اليوم النائب كلايف سولي الرئيس السابق للكتلة البرلمانية في حزب العمال الحاكم، ودكتور طاهر بومدرة أمين عام الجمعية الإسلامية للقانون الدولي، وأخيرا وليس آخرا الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسة التاريخية في لندن. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم، فحياكم الله، مساء الخير، وإلى اللقاء.